شو شاخ الله من الشيطان لله وصلى الله على سيدنا محمد الموضوع له في هذا الوضع من هذه الماليات، هو خصوص الصحيح منها أم هو الأعم؟ وهذا واضح ولا كلام فيه، وإنما الكلام على غير هذا القول. إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية في تصوير النزاع حينئذ إشكال يظهر من الكلام التالي، فنقول بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية هناك رأيان معروفان، أولهما أن استعمالات الشارع لهذه الألفاظ في الماهيات المعهودة في الصلاة والصوم ونحوهما هو من باب المجاز وبرعاية علاقة بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له في اللغة. استعمال لفظ الصلاة مثلا في هذه الحقيقة المعروفة في الشرع مجاز بعلاقة ومناسبة هذا المعنى بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء، علاقة الجزء والكل ناقش فيها المصنف. هؤلاء يدعون وجود هذه العلاقة والمناسبة. ثاني الرأيين أن استعمالات الشارع في هذه المعاني المحبودة هو من باب استعمال اللفظ في معناه اللغوي، باعتبار أن هذه الحقائق مصاديق للمعنى اللغوي. الصلاة هي دعاء، هذه الصلاة الشرعية هي دعاء، ومعنى لفظ الصلاة في اللغة هو الدعاء، والمستعمل أي الشارع يستعمل اللفظ في هذه الصلاة التي يأمر بها من باب تطبيق معنى الدعاء اللغوي على مصداقه الموجود في الشارع. لكن بين هذا المصداق وبين أصل المعنى الموضوع له في اللغة نوع اختلاف، إلا أنه لا يضر بمصداقية المصداق ووجود المعنى اللغوي فيه، ولا يلزم منه أن يكون من جهة ما يتصرف الشارع في هذا المصداق من الدعاء فيعتبر فيه جزءا أو شرطا. وجودا أو عدما يقول هذا جزء فيها أو هذا وجوده شرط أو عدمه شرط يعني وجوده مانع. من جهة اعتباره هذه الأمور يحصل اختلاف من دون إضرار بأصل ثبوت المعنى. الشيخ الأنصاري رحمه الله يبني بحسب الظاهر على الأول بناء على عدم الحقيقة، يبني على الأول على الاستعمال المجازي. الثاني ينسب إلى الباقلاني للشيخ تصوير للنزاع بناء على القول بالمجاز، لكنه مع ذلك أنكر إمكان تصوير النزاع على القول الآخر الذي ينسب إلى الباقلاني. المصنف يبين صورة النزاع حسب ما فرضه الشيخ على الرأي الأول، ثم يبين أن مثل ذلك يمكن أن يصور على قول الباقلاني ويورد على الشيخ. أما تصوير النزاع على القول بكون الاستعمالات مجاز فحاصله أن يقال إن الشارع الذي بحسب الفرض لم يضع مثل لفظ الصلاة لأي معنى من المعاني عنده، لأننا نتكلم على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والذي بحسب الفرض يستعمل هذه الألفاظ فيما يستعمله فيه من معنى استعمالا مجازيا وبرعاية العلاقة بين ما يستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له في اللغة. هذا الشارع الذي لابد أن يستعمل مجازا فعلا لعدم وضعه، ولابد من رعاية علاقة بين ما يستعمل فيه وبين المعنى اللغوي، هل لاحظ العلاقة ابتداء بين أحد هذين المعنيين أي الصحيح أو الأعام وبين المعنى اللغوي فاعتمد هذا الذي لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي أصلا في كلامه وأصبح بحيث كلما أطلق كلامه كان مريدا له بحيث لو أراد الآخر الذي لم يعتمده أصلا ولم يراع ابتداء العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي لاحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه. أي المعنيين اعتمده الشارع أصلا كذلك؟ بعبارة أخرى قلنا إن المجاز لابد له من رعاية علاقة، والمجاز عموما لابد في استعمال اللفظ على وجهه على وجه المجاز من قرينة تصرف عن المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي، لأن اللفظ بمقتضى وضعه يكون ظاهرا عند استعماله في معناه الحقيقي، فإرادة المجاز منه غير ما وضع له تحتاج إلى قرينة تصرف عن المعنى اللغوي الحقيقي، لذلك تسمى قرينة صارفة. هذا على وجه العموم. الآن في محل كلامنا فرضنا أن لللفظ معنيين مجازيين، استعمال الشارع في الصحيح مجاز واستعماله في الأعم مجاز، لأنه لم يضع لشيء منهما. فإذا كان لللفظ معنيان مجازيان وأطلق اللفظ طبيعي، إذا لم يكن معه أي قرينة هو محمول على الحقيقة، لكن هذا خلف الفرض، نقول استعمالات الشارع مجازية، فلا بد أن يكون الشارع هنا نصب على الأقل قرينة صارفة عن المعنى اللغوي لأنه يريد المجاز. لكن نسبة اللفظ من حيثه إلى هذين المعنيين المجازيين عند الصرف عن المعنى الحقيقي على حد سواء، مجرد الصرف عن المعنى الحقيقي لا يعين إرادة هذا أو ذاك من المجاز. فالشارع نقول أخرج اللفظ من نسبة أو من استواء نسبته إلى كلا المعنيين إلى حالة من ترجح أحد المعنيين المجازيين من اللفظ عند الصرف عن الحقيقي. كيف أخرجه من استواء النسبة إلى هذا الترجح؟ بأن اعتمد واحدا من المعنيين بخصوصه كالصحيح مثلا أولا، ولاحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، وأصبح هذا المعنى أي الصحيح أصلا في استعمالاته، فصار بحيث كلما أطلق اللفظ ونصب ما يدل على عدم إرادة الحقيقة، أي نصب ما يصرف عن الحقيقة، وإن لم ينصب ما يعين أحد المجازين أصبح يكون مراده في هذا الحال من اللفظ هذا المعنى الذي اعتمده أصلا والذي فرضناه هو الصحيح، بحيث لو أراد بعد ذلك أن يعبر في مورد وفي استعمال من الاستعمالات عن غيره عن الأعم لما كان يكفيه مجرد الصرف عن المعنى الحقيقي، بل كان يحتاج مع الصرف إلى ما يعين إرادة الأعم. لا زال الأعام على حالته الأولى المناسبة للمجاز عند تعدد المجازات، وهو حاجته إلى ما يعين إرادته، وأما الصحيح فخرج عن هذه الحالة، ويكفي أن يدل شيء على أن الاستعمال مجازي وأن الحقيقة غير مرادة حتى يحمل على الصحيح. هذا لو قلنا أنه اعتمد الصحيح أصلا بحيث صار الأعم هو المحتاج إلى ما يعينه، ويمكن أن تعكس السؤال عن ما هو المعنى الذي اعتمده الشارع أصلا بحيث أصبح الصرف عن الحقيقة كافيا في إرادته، وأصبح الآخر لو أريد يحتاج إلى ما يعينه. السؤال عن هذا بعبارة مختصرة: ما هو المعنى المراد بالفعل مجازا عادة وغالبا ودائما إذا شئت في استعمالات الشارع، وإن لم ينصب قرينة معينة على أحد المجازين، والذي يكون الآخر مقابل له لو أريد لاحتاج إلى نصب قرينة تعينه إلى هذه المؤونة الزائدة. في الحقيقة ماذا تقول؟ اللفظ يقتضي الحقيقة، هو الأصل، فإذا أردت المجاز تنصب قرينة. الآن نحن لا نتكلم عن الحقيقة، نتكلم عن المجاز، إذا فرغنا عن وجود أصل القرينة الصارفة على الحقيقة ليتحقق موضوع المجاز. فنقول هناك معنى مجرد هذه القرينة التي تقول لا حقيقة وتصرف عنها يكون هو المراد للشارع من الكلام، اعتمده أصلا وكفى في إرادته نصب القرينة الصارفة وراء العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي. وهناك آخر لا يكفي هذا، إذا أراده لم يكفه الصرف عن الحقيقة ولم يراع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي الحقيقي، بل يراع العلاقة بينه وبين ذاك الأصل. كيف بين المجاز والحقيقة تراع العلاقة بين المجاز ونفس الحقيقة؟ لأن أصبح المجاز الأول المعتمد بمنزلة الحقيقة بالنسبة إلى الثاني، هو يراعى علاقته مع المعنى اللغوي، والمجاز الثاني يراعى علاقته عندما يراد مع المجاز الأول، وينصب قرينة تعينه من بين المجازين، وهذا ما يعرف بسبك المجاز في المجاز أو سبك المجاز من أو عن المجاز. لأن استعمال اللفظ مثلا إذا اعتمد الشارع الصحيح أصلا راعى ابتداء العلاقة بين الصحيح وبين المعنى اللغوي وجعله أصلا في كلامه، كلما أطلق اللفظ مجازا في الفاظ فهو يريد الصحيح، وغيره وهو العام يحتاج إلى ما يعينه. إذا راعى هكذا واعتمد الصحيح أصلا فاستعمال اللفظ في الصحيح مجاز، وبملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، واستعمال اللفظ في مورد آخر في الأعام مجاز، والعلاقة مراعاة بينه وبين الصحيح الذي اعتمد أصلا، فسبك هذا المجاز الثاني من المجاز الأول لأن علاقته روعيت لا مع المعنى اللغوي الحقيقي كما في المجاز الأول، ليكونا جميعا بالقياس المعنى اللغوي على حد سواء، بل ذاك حيث اعتمد أصلا أصبح بمنزلة الحقيقة بالقياس المعنى الثاني، أصبح هو الأقرب والأسبق إلى الذهن من هذا اللفظ عند الإطلاق. وأقصد من الإطلاق عدم وجود ما يعين، وإلا فأصل قرينة الصرف لا بد منها كما قلنا لأن الكلام على المجاز. فسبك المجاز الثاني من الأول لأن العلاقة روعيت بينه وبين المجاز الأول، لذلك سمي هذا بسبك المجاز من المجاز. هذا خلاصة تصوير النزاع. مرة أخرى باختصار، السؤال بناء على المجاز هو أنه أي المعنيين اعتمده الشارع في كلامه أصلا، بمعنى أنه راعى ابتداء العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي حتى صار كلما أطلق اللفظ عن أي قرينة معينة وبمجرد أن صرف عن المعنى الحقيقي وبين إرادة المجاز كان هذا المعنى هو المراد له، وأيهما الذي لم يعتمده كذلك بحيث أصبح لو أراد الشارع بيانه في استعمال ما لما كفاه مجرد الصرف المعنى الحقيقي وبيان إرادة المجاز، بل احتاج إلى ما يدل عليه بخصوصه. ذاك يكفي فيه الصرف فيكون هو الظاهر بخصوصه، هذا يحتاج إلى قرينة عليه بخصوصه. يعني كما تصرف عن اللغوي الحقيقي تعينه، أما ذاك فيكفي فيه الصرف. أيهما هكذا وأيهما كذلك مثلا، هكذا يكون السؤال على المجاز والنزاع. مصنف أورد على هذا التصوير من قبل الشيخ بأن هذا التصوير يتوقف على إحراز أمرين. الأول أن الشارع اعتمد واحدا من المعاني أو من المعنيين من الصحيح والأعم أصلا بالمعنى الذي ذكرت، أي لاحظ العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى الحقيقي وجعله أصلا في الكلام يريده دائما بمجرد الصرف. بعبارة أخرى، أخرج اللفظ من استواء نسبته بالقياس إليه وإلى أخيه إلى ترجح إرادته من بلحاظه العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء دون الآخر. هذا أولا. وثانيا أنه بعدما لاحظ هذه الملاحظة وراء هذه العلاقة بين واحد منهما بعينه وبين المعنى اللغوي استقر عمله في استعمالاته على أنه كلما أطلق اللفظ عن القرينة المعينة لأحد المجازين ولم يكن إلا قرينة صارفة عن الحقيقة فإنه لا يريد إلا هذا الذي لاحظه في الأمر الأول، وأن لمدعي النزاع بهذا الوجه بإثبات أي من الأمرين. لا تستطيع إثبات شيء من الأمر متى كنت مع الشارع لتعرف لاحظ هكذا أو لا وبنى في العمل على هذا المعنى أو لا، وليس في الأدلة ما أصلا. هذا شيء يعني من الواضح أنه لا في الكتاب لا في السنة مثلا لا في إجماع العلماء ما يدل عليه أن الشارع لاحظ هكذا ثم بنى في العمل على هذا الأساس. فملخص الإشكال مرة أخرى أنك صورت نزاعا مبنيا على أمرين لا طريق لأحد من المتنازعين إلى إثبات شيء من الأمرين فضلا عنهما جميعا، وبالتالي أي نزاع عن هذا وأي نتيجة وثمرة ترجى منه؟ أن نتنازع حتى ماذا؟ حتى يقول أحدنا اعتمد هذا أصلا ويقول الآخر لا اعتمد ذاك. وأنت تحتاج إلى إثبات الأمرين وهو يحتاج إلى إثبات الأمرين. غاية الأمر أنت في الأمر الأول تقول لاحظ العلاقة مع هذا المعنى، هو يخالفك يقول لاحظ العلاقة مع ذاك المعنى. كلاكما لا تستطيع أن تثبت ذلك، هذا نزاع بلا ثمر بلا معنى، تصويره نظري. وأما تصوير النزاع بناء على ما نسب إلى الباقلاني، فأذكرك بما نسب إليه وهو أن الشارع الذي لم يضع هذه الألفاظ لمعنى عنده لا للصحيح ولا للأعام استعمل اللفظ في معناه اللغوي غاية الأمر من باب التطبيق، فإن هذا الموجود الشرعي، الصلاة الشرعية، الصيام الشرعي، هو مصداق للمعنى اللغوي. فالحج مثلا، الحج لغة هو القصد. الشارع أيضا يستعمل لفظ الحج في القصد، غاية الأمر أنه يستعمله في قصد خاص، يعني في مصداق له، هو القصد إلى مكة، من باب ما في هذا القصد إلى مكة من معنى القصد. كيف تستعمل لفظ رجل في زيد؟ لا في زيد بخصوصيته بمشخصاته، حتى يكون في غير موضع له، لأنه وضع للرجل لا للرجل مع العوارض الشخصية. فتستعمل لفظ رجل في زيد من باب أن زيد فيه رجل، مصداق الرجل. تقول رأيت رجلا وأنت تريد زيدا باعتبار أن زيدا رجل، مصداق هذا المعنى. كذلك هنا يطبق معنى القصد على القصد الخاص الذي هو القصد إلى مكة من حيث ما فيه من معنى القصد، لا من حيث الخصوصية، فيكون من استعمال اللفظ العام في مصداق لفظ للمعنى العام في مصداق معنى، هو استعمال حقيقي. كل ما هناك أن هذا القصد الخاص قد تصرف الشارع فيه فاعتبر فيه شرائط وأجزاء لا يأخذها أبناء عرف اللغة في تحقق معنى القصد ومصداقه في الخارج. لا يشترطون أن يكون القصد بالنحو الخاص الذي اعتبره الشارع مع الشرائط الخاصة على الوجه الخاص، لا يشترطون ذلك في تحقق معنى القصد اللغوي في الخارج، تتحقق من دون ذلك. يعني مجرد أن تقصد إلى مكة كيف المكان، إلى هذه المشاعر كيف المكان، يتحقق القصد إليها عندهم ويتحقق ما هو مصداق معنى القصد عندهم. لكن الشارع قال لا، لابد أن تقصد على وجه خاص. واضح؟ تخرج من بيتك ما أدري كيف مستطيعا كذا بشرائط معينة، تبلغ إلى الميقات، تنزع ثيابك، تلبس ثياب الإحرام، تغتسل، تتطهر، تلبي إلى آخره، هكذا. لا أنك مثلا تأتي متمشيا تمر من حيث شئت إلى مكة، تتجول هكذا في المشاعر، تأخذ بعض الصور ثم ترجع. هذا عرفا يتحقق به قصد إلى مكة، قل قصدت إلى مكة، حججت مكة، لكن الشارع اعتبر هذه الخصوصيات. يقول اعتباره لهذه الخصوصيات لا يعني أن المعنى الشرعي للحج اختلف، معناه القصد وهو مصداق القصد، والاختلاف بأجزاء وشرائط لا تنافي المعنى. تماما كما أن العمل قد يكون له مراتب في شريعتنا يختلف من واحدة إلى أخرى بوجود أجزاء وشرائط وعدمها مع اتحاد المعنى في الكل. فالصلاة مثلا المختار يصليها من قيام ويركع ويسجد وهكذا، لكن المضطر العاجز يصليها من جلوس أو اضطجاع، وقد يركع ويسجد على حالة جلوسه، والأعجز منه يصلي من جلوس أو اضطجاع من دون ركوع وسجود، بل مع الإيماء لكل منه، إلى أن تصل إلى مثل صلاة الغريق أو صلاة أثناء الحرب على ظهر الدابة التي لا تشبه كثيراً هذه الصلاة التي نعرفها. ومع ذلك يقول هذه كلها في الشارع صلاة، وإنما اختلفت أجزاؤها وشرائطها. فكما أنه في الشارع لا يضر هذا الاختلاف في انحفاظ معنى واحد في العمل على اختلاف مراتبه باختلاف حالاته، كذلك على هذا الرأي الاختلاف في المصداق الشرعي للمعنى اللغوي عما يتحقق به المعنى اللغوي عند أبناء اللغة اختلاف غير ضار بانحفاظ المعنى اللغوي فيما يتحقق عندهم به وفيما هو المصداق الشرعي. ويحتاج الشارع لأنه استعمل في مصداق خاص له شرائط وأجزاء خاصة، فلكي يدلل على هذا المعنى في استعمالاته وأنه يريد هذا المصداق الخاص، ذا الشرائط والأجزاء الخاصة، يحتاج إلى قرينة، ينصب قرينة تدل على إرادة هذه الزيادة من باب تعدد الدال والمدلول. يعني لفظ الصلاة مثلا يدل على أصل المعنى اللغوي اللي هو الدعاء، لكن الشارع استعمله في دعاء خاص، دعاء بشرائط وأجزاء خاصة، فالقرينة هي التي تدل على هذه الزيادة التي زادها اللفظ. كيف تقول أعطت رقبة مؤمنة؟ تجعل لفظ رقبة دال على ذات الرقبة، ولفظ مؤمنة دال على القيد من باب تعدد الدال والمدلول، فلا شيء هنا استعمل مجازا، لأن لفظ الرقبة استعمل في خصوص المؤمنة، ولفظ مؤمنة قرينة هذا الاستعمال المجازي من باب تعدد الدال والمدلول. هذا المعنى جزءان، ذات الرقبة وقيدها، واللفظ لفظان، وكل يدل على أحد الجزئين. هنا كذلك، وهذه القرينة يقول مضبوطة، والمقصود من كونها مضبوطة أنها دائما تدل على شيء واحد، يعني على الزيادة التي زادها في المصداق الشرعي. ماذا زاد في دعاء الشرع الذي هي الصلاة؟ زاد مثلا ركوعا وسجودا وطهارة واستقبالا وإلى آخره، فيحتاج إلى قرينة مضبوطة دائما تدل على ما زاد. هذا إجماله. الآن السؤال لتصوير النزاع. يقول في تصوير النزاع على رأي الباقلاني يمكن أن يكون النزاع بهذا الشكل: تلك القرينة المضبوطة التي تدل على الشيء الواحد وهي الزيادة التي زادها الشارع في المصداق للمعنى اللغوي، هل قضيتها مقتضاها مفادها مدلولها خصوص الزيادة التي يكون المصداق معها صحيحا عند الشارع، بحيث لو احتاج أن يعبر في مورد آخر عن غيره عن العام احتاج أن يغير من هذه القرينة المضبوطة ويدلل على إرادة الزيادة المناسبة له، مطلق الزيادة، القدر الجامع بين الصحيح والأعم مثلا من الزيادة، أم أن مقتضى القرينة المضبوطة الثابتة التي تدل على شيء واحد هو الزيادة التي هي أعم مما يكون مع الصحيح ومع الفاسد، مطلق زيادة. أي زيادة؟ ابتداء من أول جزء أو شرط تزيده، والذي يكون المصداق معه فاسدا لفقده بقية الأجزاء والشرائط، إلى الفرد الذي فيه تمام الزيادة كل الأجزاء والشرائط، والذي يكون بلحاظه صحيح. القرينة المضبوطة الثابتة الدلالة على أمر واحد التي ينصبها الشارع نصبها واعتمدها على هذا القول كدال وقرينة على أي زيادة؟ على الزيادة التي يكون الفرد معها صحيحا. إذن الأصل في كلامي مع القرينة الثابتة المضبوطة إرادة الصحيح، وغيره يحتاج إلى مؤونة أخرى. أم القرينة المضبوطة التي ينصبها جعلها دالة على مطلق الزيادة التي تجامع صحة الفرد وفساده، حيث يكون الأصل إرادة الأعم في كلامه، وإرادة غيره تحتاج إلى تلك المؤونة الزائدة. هكذا نصور النزاع. ثم بعد ذلك أشكل على هذا أيضا، قال هذا أيضا فيه الإشكال المتقدم، وذلك أنه توقف على أمرين، على إحراز أمرين. أولا أن الشارع يكون له ملاحظة في ابتداء الأمر لزيادة بخصوصها. يلاحظ زيادة بخصوصها، الزيادة بخصوصها إما تلك التي يكون معها الفرد صحيحا، وإما تلك التي يكون معها أعم تنسجم مع الصحيح من الفرد والفاسد منه. لكن تقول هو أولا لاحظ زيادة بخصوصها وجعل قرينة ثابتة تدل عليها، ثم بنى في استعمالاته كلها على هذا الأساس، نظير ما ذكرناه في تصويره على المجاز. وأن لمدعي النزاع بهذا الشكل بإثبات شيء من الأمرين بنفس المعنى الذي قدمناه، من أن هذا النزاع يبقى نظري مجرد صورة هكذا صورتها على الورق، لا يمكن التنازع في الخارج فعلا والخروج بأي نتيجة. التنازع حول ماذا؟ أنه ضبط الزيادة بالقرينة بهذا الشكل واعتمدها في العمل لاحقا، أو ضبطها بالشكل الآخر. من أين أعرف؟ أقف أنا وأنت مكتوفين، لا طريقة لنا إلى إثبات شيء من الأمرين فضلا عنهما، حتى يكون رأيي كذا بناء على أنه لاحظ القرينة بذاك الشكل واعتمدها على هذا الأساس، ويكون أنت رأيك شيئا آخر لأنه لاحظ القرينة بشكل آخر تدل على شيء آخر واعتمدها في العمل في الاستعمال على هذا الأساس. بمحصل الكلام يقول في الإشكال على الشيخ الذي صور النزاع على الاستعمال المجازي ومنع من صحة وإمكان تصويره على الاستعمال الحقيقي في مصداق المعنى اللغوي. محصل الإشكال أنك إذا لاحظت عالم الثبوت والواقع وكلا الرأيين في واقعه ونفسه، فكلاهما يمكن تصوير النزاع فيه بهذا الشكل الذي بيناه، كما قلت هناك على المجاز أيهما اعتمده أصلا فاكتفى فيه بالقرينة الصارفة، وأيهما لم يكن كذلك فيحتاج بيانه إلى القرينة الخاصة، هنا نقول أيهما جعل واعتمد له قرينة مضبوطة تدل على الزيادة المناسبة له، وأيهما لم يكن كذلك بحيث يحتاج في الاستعمال الخاص به إلى قرينة خاصة تدل على إرادته بنفس البيان. هكذا في مقام الثبوت. لكن إذا لاحظت مقام الإثبات والفعلية، فعلية النزاع لا مجرد إمكان التصوير في واقعه، بل مرحلة أن نقول بفعلية نزاع على هذا الأساس، فكلاهما لا يصح، إذ كلاهما لا معنى لفعلية النزاع فيه، ولا يمكن وجود نزاع فعلي فيه، لما قلنا من توقفهما على الأمرين غير القابلين للإثبات، فكيف يكون النزاع؟ الآن تعال، يلا أريد أن أتنازع معك على المجاز أنه اعتمد هذا أو ذاك، وليس لنا طريق إلى إثبات، ونقف مكتوفين فلا يقع نزاع فعلي، ونبقى هكذا واقفين حائرين. فإذا لاحظت الثبوت فينبغي لك أن تقول يصح تصوير النزاع حتى على قول الباقلاني كما صورنا على المجاز، وإذا لاحظت الإثبات ينبغي لك أن تقول لا يصح تصويره على المجاز كما لا يصح على رأي الباقلاني. واضح الكلام؟ قال العاشر، خلينا نقرأه مولانا العاشر، إنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعم من الصحيح. وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور، منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، يظهر إشكال من ملاحظة المطلب الآتي إلى نهاية هذا الأمر الأول. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره، غاية ما يمكن أن النزاع، هذا أن النزاع خبر غاية لا مقول للقول، غاية ما يمكن أن يقال هو أن النزاع، لذلك بفتح همزة أن، وقع على هذا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وبناء على الاستعمال مجازا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا على كل حال مهما أريد منها صحيح أو عام، الأصل في هذه الألفاظ مستعمل كلاما مستعمل مجازا في كلام الشارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو في الأعام. طيب هذا الكلام مجمل عام، إنه الأصل هذا أو ذاك، فسر لنا أوضح من هذا بقليل. قال بمعنى أن أيهما صحيح أو الأعم قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل اللفظ في الآخر بتبع ذاك الأول، الأول اعتمدت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي وأصبح الاستعمال فيه مجرد قرينة صارفة عن اللغوي الحقيقي يكون هو المراد، وقد استعمل اللفظ في الآخر بتبع الأول وبمناسبة الأول، يعني برعاية علاقة بينه وبين المجاز الأول لا بينه وبين اللغوي، ليست حاله مع اللغوي كحال الأول مع اللغوي، ولذلك قلنا يسمى سبك المجاز من المجاز. أيهما الأصل بهذا المعنى اعتبرت علاقة كذا والآخر استعمل لتبعه، كي ينزل كلام الشارع عليه على الأول الأصل،
مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر. مجرد الصرف عن اللغوي ينزل عليه. وفهم من هذا الكلام، شوف أنا المصنف قلت لك أستاذ الاختصار، فهم من هذا أنه إذا أراد الآخر يحتاج إلى مع الصارفة إلى القرينة الأخرى المعينة للآخر. وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا أن نتنازع هكذا إلا إذا علم. شوف التفت لي جيدا، أريد أن أفسر لك العبارة وأيضا بعض خصوصيات المعنى الذي شرحناه تتضح لك. الآن يريد أن يقول لا يصح هذا النزاع إلا إذا علمت وأحرست بالأمرين. قد تقول إذا أحرست الأمرين لا يبقى نزاع، واضح؟ إذا أحرست الأمرين أنه راعى العلاقة مع كذا أول واعتمد في الاستعمال هذا ثانيا، انتهى الأمر. لماذا نتنازع؟ قل لا، الأمر الأول الذي تحرزه ليس أنه راعى العلاقة مع هذا بعينه، الأمر الأول الذي يتوقف عليه تصوير النزاع أن تحرز أنه راعى علاقة ابتداء مع أحدهما، واضح؟ وأخرج استواء نسبة اللفظ إليهما إلى حد الترجح بالقياس إلى واحد، لا أعرفه الآن بعيني، واضح؟ وبنى في مقام الاستعمال عليه هذا الأمر الثاني. الآن إذا صح هذا ندخل إلى النزاع، نبحث ما هو الذي راعى العلاقة معه ابتداء وحدده ثم بنى عليه ثانيا، هذا أو ذاك، واضح الكلام؟ فالتفت إلى هذا. وأنت خبير أنه لا يكاد يصح هذا تصوير النزاع بهذا الشكل إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، يعني مع واحد منهما ابتداء وإن لم نعرفه فعلا، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادة هذا الذي روعت العلاقة معه ابتداء، بحيث كان هذا يعني مجرد هذا أو كان هذا البناء من الشارع قرينة على ما لوحظت العلاقة معه أولا من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى غير القرينة الصارفة. هناك قرينة صارفة على كل حال عن اللغوي، لكن كون الشارع بنى على كذا قرينة على إرادة كذا بمجرد الصرف وعدم قرينة أخرى تعين، وأن لهم بإثبات ذلك. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني. عرفتك ما نسب إلى الباقلاني، الآن تصوير النزاع، وذلك بأن يكون النزاع هو في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها، يعني اللي هي الأصل والقاعدة، إلا بقرينة الأخرى الدالة الدالة، لا أريد أن أضيع الوقت ولكن كنت أحب أن تبين لي إعرابها هنا، ما محل الدالة من الإعراب؟ يا الله بسرعة.
أنا قضية القرينة.
خب شو محلها بالإعراب الأول؟
نعت يعني مثل المضبوطة.
لا للأخرى، ليس وصفا للأخرى بالأخرى الدالة، بل هو وصف للقرينة المضبوطة. القرينة المضبوطة الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه التي لا يعدل عنها ولا يتعدى عنها إلا بالأخرى، هذه قضيتها. تمام الأجزاء والشرائط الذي يكون الفرد معه صحيحا، أو الأجزاء والشرائط في الجملة بعضها مطلق زيادة وأجزاء وشراء المنسجمة مع كون الفردي فاسدا لأنه ليس فيه إلا هذه الأجزاء وشراء قليلة، ومع كونه صحيحا لأنه فيه هذه وزيادة يتم بها ويكون صحيح. واضح؟ فلا تخفل، هكذا يصور. فإن أردت مجرد التصوير، كيف نستخرج هذا الذي ذكرناه من هنا؟ المصنف ذكر أمرين، قال هكذا صور النزاع هنا، وهكذا يمكن تصويره عند الباقلان، لكن كلاهما فيه نفس الإشكال، علم الإشكال في الثاني من الإشكال في الأول، وهذا من الاختصارات. نتيجة المحصلة، إذا أردت مقام الثبوت والإمكان واليمكن فيهما كما قلنا، إذا أردت فعلا كلاهما يقف على أمر أو على أمرين لا يمكن إحرازهما، فكلاهما لا يصح اعتماده محل نزاع فعليا. والحمد لله رب العالمين.